إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، تدبروا كتاب ربكم واستقيموا على هدي نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، فبذلك الفلاح وبذلك سلوك طريق الهدى والحياة الطيبة في الآخرة والأولى. وإن من جملة ما يدل عليه كتاب ربنا وما جاء في سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام معرفة حقائق الأمور، وبخاصة ما يكون من الأحوال التي يتعرض لها المسلمون في مواجهتهم لأعدائهم، فإن في هذا القرآن العزيز وفي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما يجلي هذه الأمور ويبين حقائقها، ويدل المؤمن على ما ينبغي أن يتصرف به وما يجب عليه نحو هذه الأحوال المتقلبة. وبادئ ذي بدء، فإن العاقبة للمؤمنين والمستقبل لهذا الدين وإن رغمت أنوف، فإن الله قد قال وقوله الحق ووعده الصدق: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. وهو القائل سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهو الذي وعد، ووعده الصدق وقوله الحق، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ومهما يكن من حصول بعض التحولات التي يكون فيها تسلط المجرمين على المؤمنين، فإن ذلك يكون في أحوال معدودة وأوقات محدودة، وسببه هو تخلي أهل الإسلام عما يجب عليهم من الاستقامة على دينهم ونصرته والعمل بمقتضاه. ولذا لما حصل ما حصل في معركة أحد من إدالة المشركين على المسلمين، ووقوع الحدث العظيم بالاعتداء على جناب النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حتى كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف وأسيل دمه، قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وهكذا كان الأمر، هو من عند أنفسكم، بسبب التقصير الذي يحصل في مخالفة أوامر الله وأمر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كما تعلمون، حينما تخلى الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبقاء على الجبل وأن لا ينصرفوا وأكد عليهم ذلك، قال: لا تتركوا أماكنكم حتى ولو رأيتم الطيرة خطفنا. ولكنهم خالفوا فكان ما كان. من التفاف المشركين على حين غرة على المسلمين، ثم ما كان من قتل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا في كل أحوال المسلمين اللاحقة، حينما يراد معرفة حقائق الأمور قل هو من عند أنفسكم، وذلك إذا تخلى المسلمون عما يجب عليهم مما جاء بيانه في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا ينبغي أن يدرك أن هذه من جملة الابتلاءات، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولكن كما قال ربنا جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والعاقبة كما قال الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. وإن المتابعة لأحوال المسلمين في عدد من أقطار الأرض اليوم، وما يكون من تسلط المشركين عليهم، وما يكون من اعتداء المجرمين وبغيهم، فإن ذلك يوجب على المسلم أن ينظر إلى هذه الأمور بمنظار الشرع المطهر. وليس ببعيد فإن المتابعة لأحوال إخوتنا في سوريا بعامة منذ بضع سنين، وفي حلب على وجه الخصوص، ومخيمات النازحين هذه الأيام، حيث تعرضهم للحصار والقصف والقتل والتهجير الذي يستهدف فيه الأبرياء والمدنيون، ولا يفرق فيه بين مقاتل وغير مقاتل، ولا بين رجل ولا طفل ولا امرأة، واستشهد في ذلك فئام من الناس من النساء والأطفال وغيرهم ممن يقطنون تلك الديار، وليس لهم من جريمة في ذلك إلا أنهم يسكنون هذه البلدة التي في قلوب أعدائنا من الحقد عليهم وعلى عموم أهل الإسلام وبخاصة أهل السنة ما هو معلوم ومشاهد. إن كل ما اقترف ضد إخوتنا من مجازر إجرامية وأعمال بربرية ظالمة على أيدي جيش النظام السوري ورئيسه المجرم الطاغية بشار الأسد، وبدعم من قادة القتل والخراب في حكومة إيران وروسيا، وتواطؤ من بعض الدول الكبرى، وتجاهل من بعض المنظمات الدولية، لا شك أن ذلك مما يحزن النفوس ويضيق الصدور، وهو إجرام وتواطؤ ترفضه الشرائع السماوية كافة والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية. لكن أولئك لا يلتفتون إلى هذه الأمور حينما يعميهم الحقد والظلم. والدافع لهؤلاء حقد بغيض نحو هؤلاء العزل المدنيين والمستضعفين، وما كان ذلك لجرم اقترفوه، ولكن كما قال الله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وأمام هذا الظلم والبغي، فإن كل أحد عليه مسؤولية تفرضها أخوة الدين ومقتضى الفطرة الإنسانية. ومن ذلك أولا وجوب إنكار واستنكار هذه الأعمال الظالمة، والفزع لحصولها، وسعي كل أحد بمعاضدة إخوتنا كل بحسب قدرته. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وهذا مخاطب به كل أحد وبحسب مسؤوليته وبحسب قدرته، وهذا هو مقتضى الإيمان، وهذا هو مقتضى الولاية بين أهل الإيمان، كما قال رب العزة سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال الحافظ ابن كثير: يعني يتناصرون ويتعاضدون. ثانيا، لا شك أن الواجب على المسلمين كافة في كل مكان أن يعينوا إخوانهم المضطهدين بدعواتهم وضراعتهم، وينبغي ألا يتساهلوا أو ينسوهم من الدعاء في صلواتهم في السجود وفي آخر الليل، بالحفظ والفرج والنصر وبهلاك أعدائهم. فهذا سلاح عظيم، وهو في مقدور كل أحد، وقد وعد الله عليه الوعد الكريم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفزع إلى الله بالدعاء والضراعة عند الشدائد وعند تسلط الأعداء، كما صنع عليه الصلاة والسلام في مشاهد بدر والأحزاب وفي حنين وغيرها، وكما صنع من القنوت في الفريضة بعد الركوع شهرا يدعو على أحياء من العرب قتلوا المسلمين، ويدعو بنجاة المستضعفين، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. وهذه الدعوات لا تضيع عند رب العزة والجلال، وإن أمهل الظلمة والمجرمين، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهل يظن أن ما يصنعه هذا المجرم الطاغية في الشام، هل يظن أن الله جل وعلا إذ أمهله فإن ذلك لسلامة طريقته، أو أنه مرضي عنده؟ حاشا وكلا، ولكننا نرجو إمهال الله له، حيث إنه كما لا يخفى قد قتل من المسلمين ما الله به عليم. والله جل وعلا مأمول فيه أن يشفي صدور المؤمنين بهلاكه وهلاك أعوانه، والله هو القوي العزيز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ما ينبغي من تناصر المسلمين وتعاضدهم بالدعاء وغيره، ومبينا أثر ذلك، قال: والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده المؤمنين، وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل. ثالثا، واجب على حكومات المسلمين وكذلك المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الإسلامي وغيرها أن تضاعف من جهودها في إغاثة وعون إخواتنا المحاصرين والمضطهدين، وأن تسلك في ذلك الطرق المناسبة لرفع الظلم وإيقاف القتل في سوريا. ومتى صدقوا في نياتهم ومقاصدهم وإخلاصهم لله أعانهم الله ويسر لهم السبيل وأنجز الله لهم ما أرادوا. وقد كان لحكومتنا سعي كريم في هذا منذ بدء الأزمة في سوريا والتسلط على المدنيين، وبذلت في ذلك جهدا واضحا مرئيا للعيان. فنسأل الله أن يعين حكومتنا وأن يزيد من جهدهم ويكلل مساعيهم بالتوفيق والنجاح، إن الله هو القوي العزيز. رابعا، إن المتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الملمات والشدائد التي نزلت بالمسلمين يلحظ أخذه بالأسباب الشرعية، ومنها التواصل مع أهل الحل مع أهل العقل والإحسان من ذوي القدرة من غير المسلمين لأجل مساعدة المسلمين وكف أذى المجرمين عنهم. ومما يشهد لهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه لما رأى المشركين يؤذونهم ولا يستطيع أن يكفهم عنهم إبان إقامته بمكة قبل الهجرة، قال: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجا. ذكره ابن إسحاق في سيرته. وأصل قصة الهجرة للحبشة ثابت في الصحاح وغيرها، والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرأ أحوال الدول وسبر التوجهات لدى الحكام في زمانه، فآنس من النجاشي عدلا ورحمة. ولذلك في عالم اليوم من قد لا يكون مسلما ولكن عنده العدل والإنصاف، فمثل هؤلاء يتحالف معهم من قبل أهل الإسلام حتى يرفع الظلم عن إخوتنا. ومهما يكن من أمر فإن الحال كما قال الله جل وعلا: والله غالب على أمره، فإذا أراد سبحانه شيئا فإنه لا يرد ولا يمانع ولا يخالف، فهو القوي العزيز وإن أمهل المجرمين. وهو القائل جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذه الآية من أعظم العزاء لكل مظلوم، ومن أعظم الوعيد لكل ظالم باغي. والأمل بالله كبير بحسن العاقبة للشام وأهلها وللمسلمين بعامة وإن كره المجرمون. فالشام بلاد مباركة بنص القرآن العزيز والسنة الغراء، كما في سورة الأعراف والإسراء والأنبياء والتين، وكما ثبت في مسند أحمد وجامع الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. والمعنى حصول البركات فيها ولأهلها، وما يكون من دفع الغوائل عنها، وحسن العاقبة لها ولأهلها. والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وعليه التوكل وحده، وهو المسؤول جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شرارهم، وأن يجزي كل من سعى لنصرة المسلمين خير الجزاء، وأن يحسن العاقبة للمؤمنين في كل الأرجاء. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.